لله ذي العزة والكبرياء. الحمد لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده اصطفى الرسل وفضل الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد بلا عدد وهو القائم بلا عمد وهو الدائم بلا أمد، لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد، استدل لخلقه على وجوده بخلقه ودعا أولي الألباب والبصيرة إلى التفكر في كونه. كم من آية نصبها كم من دليل أقامه لو تأمله العاقل لصدق في عبوديته معه عز وجل، ولكن وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نسأل الله أن يجعلنا من المتبصرين الناظرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه الصفي وأمينه الرضي، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فضله على جميع الأنبياء وكرمه في الأرض وفي السماء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. بنص اقرأ كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأنه أوحي إليه فيه ولم يؤمر بتبليغ. وبنص يا أيها المدثر كان عليه الصلاة والسلام رسولا، لأن الله أمره فيه بالبلاغ والأداء فقال قم فأنذر. وبهذا وذاك كان أهلا لأن يخاطب بقول من أرسله يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، ولكن الله تبارك وتعالى بعث قبله رسلا توالت، وبعث أنبياء تعاقبت، فكان صلى الله عليه وسلم قمة الرسالات وخاتم النبوات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما أبلغه، ما أفصحه، ما أحكمه حين صور ركب الرسل بأنهم حصون وقاية، حصون أمن وسلام، في ذلك التشبيه البليغ الرائع، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فكان الناس إذا مروا بهذا البيت عجبوا له وقالوا لولا موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. عقيدتنا الإيمان بكل الرسل، لا نفرق بين رسول ورسول في مجرد الإيمان به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم في مجرد النبوة أو الرسالة، فهي لا تفاضل فيها من حيث ذاتها، وإنما التفاضل من حيث الأحوال والمقامات والعطاءات، وفضل الله يؤتيه الله من يشاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضلهم على الإطلاق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أمرنا أدبا ألا نفضل رسولا معينا على رسول معين، وإنما نقول عنه هو أفضل الرسل دون ذكر أسماء، حتى لا يكون في ذكر الاسم تعريضا بنقص المفضول. وليس هناك نبي ناقص، ولكنهم يتفاوتون في مراتب الكمال وفي منازل الدرجات، وكلهم قمة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما كان أمر الرسالة ليس مجرد أمر نظري ولا إيمان كهنوتي، وإنما كانت الرسالة تقتضي من الناس أشياء وتلزمهم بتبعات، كان لابد لكل رسالة من برهان يصاحبها وحجة تصدقها، غرقا لباب الادعاء. وكم من أناس ادعوا النبوة وادعت الرسالة، ولكن خاتم النبيين علمنا أنه لا بد أن يكون لكل نبي ولكل رسول معجزة ليست في مقدور أحد من البشر، تتحداهم وتثبت رسالته. ومن هنا كان لكل رسول معجزة أو معجزات. وبالتأمل نجد أن معجزات الرسل السابقين كانت معجزات مادية تناسب رسالتهم المحدودة في الزمان والمكان. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت معجزته الكبرى معجزة عقلية باقية خالدة. لماذا؟ لتناسب رسالته العالمية الباقية. والدليل على عالمية رسالته ما جاء في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما جاء في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما جاء في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. شموس الرسالات السابقة أشرقت كل شمس في أفقها ونادت في قومها إلا شمس محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أشرقت في الآفاق كلها ونادت الدنيا جميعها، بل نادت إنسها وجنها صلوات الله وسلامه عليه. معجزته القرآن الذي جاء دستورا لهذا الدين، جاء ميثاق عبودية عزيزة بذلتها لربها، عظيمة برحمتها لمن كان في ركبها، متقربة إلى الله بشموخها على كل من كاد لها أو وقف في طريقها. تلك هي العبودية الصادقة تعتز بذلتها لله، تعظم برحمتها للمؤمنين، تجاهد وتتقرب إلى الله بشموخها على أعداء الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جاء هذا القرآن ميثاقا لهذه العبودية الصادقة. وعن هذا الميثاق سنسأل يوم القيامة. وكما جاء ميثاق عبودية وعبادة، جاء نظاما اجتماعيا كاملا شاملا، جاء نظاما ينظم ملكات الفرد، ينظم حياة الأسرة، ينظم علاقات الأمة، يرسي مقومات الدولة، ويقيم عوامل الوحدة العالمية. فيه مصباح لكل ظلمة، فيه حل لكل مشكلة، فيه دواء لكل داء، مصداقا لقوله سبحانه وفي سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في جميع الشؤون وكل الأحوال. وحاشا لله تبارك وتعالى أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بكتاب ليس فيه إلا تنظيم صلوات وصيام وزكاة وحج. فهذه العبادات التي لا تستغرق من عمر الإنسان نسبة تكاد تذكر، حاشا للدين أن ينحصر أو أن يسجن في هذه العبادات، ولكنه دين يعايش المرء في كل أنفاسه، في سكونه وحركته، في نومه ويقظته، في بيعه وشرائه، في تعليمه وزيرته، في كل ما يأتي وما يظهر، لأنه دين جاء إرشاقا، جاء نورا، وحاشا لنور الله أن تحجزه حواجز أو تحول دون شعاعه سدود. لا إله إلا الله. وكما أيده الله تبارك وتعالى بتلك المعجزة الكبرى، أيده بمعجزات مادية عديدة تعددت ساحاتها وتنوعت موضوعاتها. فمن معجزات متعلقاتها مادية وصخرية، نباتية وحيوانية وبشرية، إنسية وجنية، أرضية وعلوية، أينما يممت وجهك لجنس من أجناس المخلوقات وجدت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيها معجزة أو معجزات، معجزات تكاد تجل عن الإحصاء. ولكن الواجب علينا أن نؤمن أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، أهمها ورأسها ودعامتها كتاب الله تبارك وتعالى. وكما كانت معجزات الرسل السابقين مادية، أعطاه الله معجزات مادية، ولكنه يمتاز بمعجزات أخرى لم تعط لنبي سابق، ومن أهمها القرآن الكريم. فمعجزات الرسل عليهم السلام كانت غير رسالاتهم، أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت هي نفس رسالته. القرآن معجزته والقرآن رسالته. وهنا ارفع رأسك أخي المسلم، جاهر بإسلامك، اعتز بدينك، لم يأتي كتابك الخالد مجرد دليل على رسالة، وكونه دليلا على الرسالة ليس أمرا هينا ولا بسيطا، ولكنه تجاوز هذا الحد إلى قمة أخرى، أن كانت نفس الشريعة معجزة، نفس التشريع مدنيا جنائيا أخلاقيا أحوالا شخصية كذا وكذا، كل هذا معجز في كل بابه، لأن القرآن هو نفس المعجزة وهو نفس الرسالة. ثم إن معجزات الرسل السابقين عليهم السلام كانت فعلا من أفعال الله، أما معجزة رسولكم عليه الصلاة والسلام فهي كلام الله. وفرق كبير بين فعل الله وبين كلام الله. فعل الله تبارك وتعالى يبقى بإبقاء الله له، أما كلام الله تعالى فهو باق ببقائه سبحانه، وهو الحي الذي لا يموت، لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. القرآن الكريم سجل من المعجزات المادية. أخي المسلم، إذ تقرأ القرآن، استسمع القرآن، تدبر، تأمل، غذ نفسك به. لماذا لم يذكر من المعجزات المادية فيما يحضرني الآن إلا معجزتين كبيرتين، معجزة انشقاق القمر ومعجزة الإسراء والمعراج، وأما المعجزات الأخرى فقد تكفلت السنة الشريفة بإثباتها. لماذا هاتين؟ هاتان المعجزتان لم يؤت نبي من الأنبياء السابقين شيئا من جنسها، وإنما أوتوا معجزات مادية من جنس ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم في الماء والصخر والحيوان والبشر. أما أن أوتي نبي معجزة تتعلق بالأفلاك العليا، أو معجزة تتعلق بالصعود إلى ما فوق سدرة المنتهى، فذلك أمر خص به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. معجزة انشقاق القمر تختلف عن معجزة الإسراء والمعراج في ماذا؟ معجزة انشقاق القمر معجزة مشهدية، رآها الناس، فقد رأوا القمر قد انقسم فلقتين، فلقة فوق جبل أبي قبيس وفلقة من دون الجبل، ولكن المعاندين هم المعاندون، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا نسأل الصفار استقبلوا الناس الآتين من الشرق والغرب من رحلاتهم وسألوهم هل رأوا القمر منشقا، فأجابوا أن نعم رأيناه كذلك. فمعجزة انشقاق القمر معجزة مشهدية، أما معجزة الإسراء والمعراج فهي معجزة أرضية علوية غيبية، والدليل على غيبيتها. نتأمل سرا من أسرار التعبير القرآني. تعالوا معي، تعالوا بقلوبكم، تعالوا بحبكم لرسول الله، حبكم لمحمد الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تعالوا لتستمعوا صورة يسجل في صدرها وفي افتتاحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول سبحان، وسبحان عبارة تنزيه، أساس التنزيه المصدر، وسبحان اسم مصدر، ومنها اشتق التسبيح بالفعل المضارع والفعل الماضي وفعل الأمر كما سمعتم في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. ينزه الله عن النقص ويثبت له الكمال. لماذا؟ لأن الحدث الذي يأتي وراء هذا حدث عظيم، حدث إسراء، حدث معراج بجسد وروح محمد صلى الله عليه وسلم، شيء تستنكره العقول ولكن يصدقه الإيمان وتقر به القلوب. قول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل أسريت بعبدي أو بعبدنا. أسند العبودية لمحمد وهي أشرف المقامات وأعلى المنازل. العبودية لله أسندها إلى ضمير الغيبة، مع أنه سبحانه وتعالى استمع أسرى بعبده، أسرى هو ضمير غيبة، بعبده ضمير غيبة، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا ضمير حضور، ضمير متكلم، متكلم معظم نفسه، والله عظم نفسه قبل أن يعظمه أحد من خلقه ليعطي ذاته حقها. أما تعظيم الناس وتحميد الناس فلن يبلغوا قدر عظمة الله، وتلك رحمة من الله تبارك وتعالى. باركنا ضمير حضور، وبعبده ضمير غيبة. لماذا؟ لأن محمدا، ويزيد هذا تأكيدا قوله سبحانه لنريه، نري نندي ضمير متكلم، نريه نحن، لنريه الضمير ضمير غيبة. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم في إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي عروجه من المسجد الأقصى إلى ما فوق سدرة المنتهى لم يكن في عالم الشهادة، ولكن كان في عالم الغيب يسبح في ملكوت الله ورحمة الله. ما أجل هذا التعبير، ما أحكم هذا القرآن. يا ليت قومي ويا ليتني معهم تتفتح بصائرنا لعطاء هذا القرآن، حتى نجله ونحترمه، حتى نعطي له قدره وننزله منزلته من نفوسنا سلوكا وعملا. الإسراء والمعراج معجزتان في معجزة، أرضية علوية غيبية، سجلها القرآن الكريم، سجلها، ولكنه سجل الإسراء بأسلوب غير تسجيل المعراج. لماذا؟ أيها الإخوة، ليس في القرآن حرف لم يأتي بدون حكمة، تنزيل من حكيم حميد، فلا تمروا عليه مر الكرام، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لماذا؟ صرح بالإسراء وقال سبحان الذي أسرى، جاء صريحا. أما المعراج فلم يأتي صريحا، جاء في سورة النجم وما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، لم يصرح بأنه عرج. أثبت المعراج كما يقولون في أساليب الأدلة بدلالة التضمن والالتزام، أما الإسراء فقد ثبت بدليل التصريح دون التلميح. ومن هنا أخذ العلماء حكما شرعيا أن من أنكر الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أما من أنكر المعراج فهو مبتدع. الإسراء والمعراج معجزة كبيرة جاءت تكريما وإيناسا وتعزية لمحمد صلى الله عليه وسلم. جاء الإسراء والمعراج وسط مدة الدعوة الإسلامية التي استغرقت 23 سنة، جاءت في وسطها وفي قلبها. لماذا؟ جاءت لتمسح محنة ولتكون إعدادا لرحلة، تمسح محنة المعاناة، محنة الأذى، وتعد لرحلة الجهاد والقتال. رحل به رحلة أرضية إيماء إلى أنك سترحل يا رسول الله، ستجاهد إلى ستهاجر إلى المدينة المنورة، ورحلة علوية إيحاء أن دينك سيعلو وكلمتك ستظهر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. جاءت بعد 3 أحداث جسام كلكم تعلمونها، تعلمون المقاطعة، تعلمون الحصار الاقتصادي، ولكن هل يكفي مجرد العلم؟ لا، حصر اقتصاديا، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا تزويج ولا معاملة ولا إلى آخره. حتى أن أبا لهب وهو عم الرسول ولكنه غير مؤمن كان يلقى الركبان والتجار الوافدين ويقول لهم غالوا في السعر على أصحاب محمد حتى لا يصيبوا منكم شيئا، فكان المال الذي معهم لا يستطيعون به شراء. لماذا؟ لأن المضاربة كالمضاربة التي تحدث في عالمنا الآن. ويرجع الصحابي إلى صاحبه إلى أولاده وزوجه كاسف البال مقطع الفؤاد، أطفاله يتضورون جوعا، أكلوا أوراق الشجر، شربوا ما شربوا، تحملوا ما تحملوا، أوذيت أبدانهم وصفت أرواحهم، ما باعوا دينهم بدنياهم وما طوعوا أرواحهم لأبدانهم، ما كان الحصار الاقتصادي، ما كان منع الاستيراد سببا لبيع الدين ولا المساومة في المبادئ. نفس المؤمن أعلى من حطام الدنيا كله، وأراد الله ذلك برسوله لا ليؤذيه ولا ليشقيه ولكن ليكون سنة لمن بعده. لا بد من الصبر والاحتمال. وحتى إن وذهبه إلى الطائف، لماذا؟ لم يجد هنا خيرا، هاجر إلى الطائف فوجد أشد وأنكى، وأوذي ورمي بالحجارة، واستهزأ به الأطفال، ورجع مكسوف البال، ولكنه يقف على أبواب مكة، والمحنة قاسية، والظلمات متراكمة، ولكن يقول لزيد حبيبه: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ما هان وما لان، ولكن صبر وتحمل، صبر وتحمل، تحمل مرارة السباب، تحمل أن ينصر على رأسه التراب، تحمل صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيته وهو أكبر خلق الله وأعظم خلق الله وأفضلهم والتراب على رأسه، وتمسحه عنه ابنته وهي تبكي ويقول لها: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله. صبر عزاه الله وقال له في سورة الأنعام: لا تحزن، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون أو ما كانوا به يستهزئون. وكررت الآية، أو على الأصح أعيدت الآية في سياق آخر وعطاء آخر في سورة الأنبياء. وفي نفس الأنعام يقول له عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. نسأل الله نصره وتأييده، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، لنا بإذن الله تبارك وتعالى لقاءات ولقاءات في رحاب الإسراء والمعراج، وأما حديثنا اليوم فهو مجرد مقدمة وإعداد نفسي لتلقي دروس الإسراء والمعراج، فما أكثر عظاتها. والقرآن الكريم قد سجل لنا ذكريات غالية، وسجل أحداثا إسلامية كثيرة، كما أن الإسلام قد وضع لنا عيدين دينيين هما الفطر والأضحى، هما من وضع الله تبارك وتعالى، وشرع فيهما عبادة وحرم صومهما. هذان العيدان لا نزيد عليهما عيدا ولا ننقص منهما، نقف عند حدود الله. أما تسجيل الذكريات فالذكريات موضوعات للمدارسة، نتفهم أسرارها ونقتبس عظاتها وعباراتها. سجلها القرآن لتكون ينابيع إرواء، لتكون مصادر غذاء، لتكون مدارس تربية وبناء. متى تروي؟ متى تغذي؟ متى تبني؟ تبني الفاهمين الواعين الذين يؤدون لهذه الذكريات حقها من مدارسة وتفهم، لا للمظاهر الأخرى التي لا تمت إلى الدين بصلة. ومدارسة الإسراء والمعراج أو أي ذكرى جائزة في كل وقت، غير أن مدارستها في حينها وتاريخها أشد وقعا وأعظم تأثيرا. وقد اعتاد الناس ولم يكن ذلك تشريعا محكما، أن يحتفلوا أو أن يتدارسوا الذكريات في تاريخها، وأن يتدارسوا ذكرى الإسراء والمعراج في الأيام الأواخر من شهر رجب، مع أن العلماء قد اختلفوا في تاريخها. ونحن لا يهمنا بالدرجة الأولى تاريخ الأحداث، والقرآن الكريم لم يعنى بالأزمنة ولا تحديد الأمكنة، اللهم، إلا إذا كانت هناك عبادة معينة تتعلق بالزمان أو المكان. إنما الذي يهمنا ويعنينا نفس الحدث، نفس المدرسة. ونسأل الله أن يجعلنا خير التلاميذ فيها وأوعى الطالبين لعطاءاتها ودروسها. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك مرافقة الشهداء، ونسألك منازل الأنبياء، ونسألك الرضا بالقضاء. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، وارزقنا حب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مؤمنين بكتابك، محيين لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا الله أن توفق المسلمين، وأن تجمع رايتهم، وتوحد كلمتهم وأن تعليهم على أعدائهم وأن تحفظ صفوفنا وأن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تصلي على خير خلقك وحبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.